والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد ابن خليفة الشمري حفظه الله. والآن مع الشريط السادس.
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، للبائع منه السيد حقه إلا أن يشترط المبتاع. إذا انتهينا في نص هذا، لكن بعض العلماء قالوا لا، احنا اشكل علينا اشكال. قالوا العلماء وش قال؟ اشكالنا ان الرسول قال من باع عبدا له مال، وله اللام هنا للتمليك، فقال له مال فنسب الملك لمن؟ للعبد. قال طيب طالع اخر الحديث، فماله للباع، ايضا هذا تمليك، فماله للام هنا لام التمليك للباع، هذا ايضا تمليك. فالذين راوا ان هنا فيها خلاف ذهبوا الى القياس، والذين يرون فيها نص وش يقولون؟ يقولون اللي يرى ان ملك يقول ملك، واللي ما يرى ان ملك، والراجح صراحه ان ما لا ملك. ليه؟ لان له الاولى، ايش فائدتها اذا كان في اذا بيع ما ياخذ فلوسه معه؟ لان سلم مش قال قال فماله لمن؟ للبائع. خص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ماله الذي معه للبائع، ولو كان ملكه محيطا بالمال لما اصبح للبائع، لذهب معه. ولذلك قال بعض العلماء ان اللام هنا لام اختصاص وليست لام تمليك. قالنا لهم كيف؟ قالوا مثالها مثال لما تقول السرج للفرس، مع ان السرج بالملك من؟ ملك صاحب الفرس، واللام هنا تكون لام اختصاص. نعم.
وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة ما يلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف، ليس بينه وبين أصل علة المناسبة سوى أنه يشبه بأكثر الأحكام.
الحمد لله. هذا إذا ما حكم هذا القياس، إذا حكم هذا القياس يا شباب ضعيف. ليه؟ قال لأن ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشكو في أكثر أحكام مع أنه ينادي أصل آخر، وهذا يحدث فيه خلاف بين العلماء. بعد ذلك ننتقل للقياس وهو قياس العكس.
نعم. قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للمرء بوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.
وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الآن المثال يتضح كل شيء. نعم.
ومثل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر.
إذا قالوا أن عكس العلة يأخذ عكس إيش الحكم، يعني إذا علة هنا عكس علة. فهنا تعال هم يسألون، يعني الرجل إذا أتى أهله زوجته وفي بضع أحدكم صدقة، لو أن رجل أتى زوجته هذا ثم قال انه اجر، طيب الرسول قال لهم هذا؟ قال له اجر. قالوا كيف يا رسول الله؟ شيء شهوه يعني ياتيها الرجل. قال ارايتم لو وضعها في حرام، والعياذ بالله، لو زنى البعير، نسال الله السلامه لنا ولكم جميع المسلمين، لو زنى البعير، واضح ولا؟ اليس فيها وزر؟ وش الحكم؟ الوزر، واضح ولا؟ فكذلك له ايش؟ اجر. اذا الان العله عكس، هنا زواج حلال وهنا زنا حرام. الزنا الحرام مش حكمه حرام وعليه وزر، اذا فعل هذا الشيء بالحلال عكس الحكم، هنا وزر يجي عكسه ايش؟ اجر. واضح ولا؟ وهذا يسمى قياس العكس. نعم.
فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرق، وهو الوضع الحلال نقيض حكم الاصل، وهو الوضع الحرام بوجود نقيض علمة حكم الاصل فيه. أثبت للمرء أجرا لأنه وضع حلال، كما أن بالأصل وزرا لأنه وضع حرام. التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، والصلاح التقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات.
طبعا هنا لاحظ معي، أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر، حسب ما تشوف أن هذا الحكم الذي أخذه من هذا يخالف الحكم هذا، يتعارض، فأيهما أقدم؟ واضح ولا؟ هنا عندنا طريقة يطبقها العلماء، واضح ولا؟ إذا وجدت شيء من التعارض في طريقة لازم تسلكها حتى تصل إلى الحكم الصحيح. لكن هذه الطريقة مبنية على نوع إيش؟ الأدلة المتعارضة. أحيانا تكون عامة، ماذا تصنع؟ أحيانا تكون خاص، خاص ماذا تصنع؟ أحيانا يكون عام يعارض خاص، ماذا تصنع؟ واضح؟ الأول الآن يتكلم عليه الشيخ رحمة الله عليه أن يكون بين دليلين إيش؟ عامين. نعم.
وأن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق إلى العمل وهذه بيد الله تعالى لا يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
إذا ذهب التعارض. إذا لابد أول ما تبدأ يا إخواني بقضية إيش؟ الجمع لكي تعمل جميع إيش؟ الأدلة. أول ما تبدأ بالجمع. ما استطعت الجمع تذهب إلى طريقة أخرى وهي قضية إيش؟ نعم.
فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ ويعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم.
الآن الصيام أصبح على إيش؟ حكمة. إيش حكمة في هذه الآية؟ استحباب تخير. واضح لا؟ طيب.
فهذه الآية تريد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
إذا الآية الأولى دلت على الترجيح التخيير تصوم أو لا تصوم على التخيير. ما تصوم تطعم. واضح. لكن الآية الثانية لما تقرأها فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا في تعارض. واضح التعارض. هذا خيرك وهذا ايش يوجب عليه. فعرف ان الاولى ايش منسوخه والثانيه هي الناسخه. اذا ناخذ بحكم ايش الثاني. نعم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر لعدة من ايام اخر تريد تعيين الصيام اداء بحق غير المريض والمسافر وقضاء بحقهم لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
الآن جيت بدأت في الجمع ما يمكن الجمع ذهبت إلى النسخ لم تجد النسخ فمر علينا النسخ وشروط النسخ ليس كل شيء نقول هذه نسخ هذا لم تجد النسخ. إذا تذهب إلى طريقة أخرى وهي الترجيح بحيث ترجح هذا على هذا. نعم. لكن هذا الترجيح ليس بهوى وإنما بحسب إيش المرجحات الشرعية المعروفة. كون هذا الدليل أقوى من هذا الدليل هذا صحيح وهذا حسن. كون هذا الدلالة هنا منطوق وهنا مفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. ولذلك راح يجينا باب اسمه باب ترتيب الأدلة في أصول الفقه. باب اسمه باب ترتيب الأدلة بحيث لو تعارض أيهما تقدم على الآخر. العام المحفوظ يقدم على العام الغير محفوظ وهو الذي دخل شيء من التخصيص راح يجي مثال بعد شوي. إذا لازم أيضا تعرف طريقة الترجيح. ما تأتيني ترجح كما تريد. أيضا هناك ضوابط كيف رجحت هذا على هذا. لماذا؟ لأن والله هذا عام محفوظ وهذا غير محفوظ. لماذا؟ لأن هذا منطوق وهذا مفهوم. لماذا؟ لأن هذا صاحب الغصة وهذا صاحب الغصة. لماذا؟ لأن هذا مع البراءة الأصلية وهذا مع زيادة على البراءة الأصلية إذا يقدم الزيادة. لماذا؟ وهكذا. نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره ولا يتوضا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وعليه الوضوء قال لا انما هو مضعف منه. فيرجح الاول لانه احوى ولانه اكثر طرقا وصحيحه اكثر لانه ناقل عن الاصل ففيه زياده علم.
طبعا هذا حسب عاده الفقهاء لان بعض الفقهاء يرجحون الثاني. واضح ولا لا؟ وايضا الصحابه اختلفوا في هذا المساله. واضح؟ فالمساله فيها خلاف. من مس ذكره فليتوضا هذا امر. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره وعليه الوضوء قال لا. لحظة الخلاف واضح ولا مو واضح؟ لأنه في نفس الوضوء. هنا يقول توضأ وهنا يسأل أتوضأ يقول لا. واضح. ولذلك بعض العلماء قال لا أنا أرى طريقة أخرى وهي ليست الطريقة هذه وهو الترجيح لأن ما في مجال للترجيح. هنا يقول أتوضأ يقول لا تتوضأ وهنا يقول لا أتوضأ يقول نعم لا تتوضأ إنما وضعة منك. فبعض العلماء قالوا ننظر إلى الترجيح. فنقول إن مسه بشهوة ولخوف نزول المذي أو غير من ذلك فإنه إيش يتوضأ وإن مسه من غير شهوة فإنه لا يتوضأ وإنما بضعة منك. بعض العلم قال بهذا واضح ولا؟ وبعض العلم مسألة خلافية ترى مختلف فيها. بعض العلم قال بالترتيب، فقال أنا عندي أن الحديث الأول مصححه أكثر وهو ناقل عن أصل. ليش؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يتوضأ من مس ذكره، هذا الأصل. فلما يأتيني حديث زائد عن الأصل ويأمرني بالمس، أعرف أن الزائد عنده زيادة علم، وبالتالي أخذ بقوله. لكن المسألة مثل ما أخبرت. نعم. فإن لم
يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له إجهاد صحيح.
آخر حالة ما تلقى مرجح إذا تتوقف. هل في فعلا في الشريعة دليلين توقف العلماء فيهم؟ أبدا غير موجود. لكن هذا من باب التقسيم إيش؟ العقلية. واضح؟ بحيث إما جمع، إما أن ترفع الثاني، إما أن ترجح، إما أن تتوقف. أحيانا يكون هناك تقسيمات عقلية يذكرها العلماء، لكن كمثال موجود في أحد التقسيمات ما تجد على صعيد كتب الفقه وعلى صعيد مسائل الشريعة. نعم. لا، أحيانا المجتهد أحيانا ما يتوقف، أحيانا يقلد. أحيانا المجتهد إذا المسألة ما توصل لها في شيء يقلد ناس توصلوا يشوف منها أفضل. أما أن يتوقف لأن خاصة مثلا كان فيها عمل، كيف أتوقف؟ يعني ما أعمل؟ واضح ولا؟ فأحيانا قد يقلد من لم يتوقف، وهذه تحدث حتى عن طلبة العلم. أحيانا تجد شخص كما يقول العلم، راح يجينا في التقرير، أحيانا قد تجيك مسألة حصلت لك في الحج وأنت في عرفة ومطالب علم، لكن هالمسألة هذه ما اطلعت عليها، فما في مجال أنك ترجع الكتب أو تبحث أو كذا. الناس ماشية وهذا سألك أو وقعت لك أنت، فتشوف حد العلماء أفتى فيها في شيء فتقلل. ليه؟ لأن الوقت ضيق ما يسمح لك إيش في الرجوع. واضح ولا؟ وأحيانا قد تتوقف أنت مرة فتقلد عالم يكون لم يتوقف. أما هل يوجد مسائل توقف فيها فعلا عند العلم ولما يسألون الناس يقولون له هذه متوقف فيها عند العلماء؟ هذا غير موجود. لأن الرسول يقول تركتكم على البيضاء، دين واضح، واليوم أكملت لكم، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما في شيء توقف فيه. نعم.
القسم الثاني يكون التعارض بين خاصين وله أربع حالات أيضا.
الآن خاص وخاص، طبعا كيف تقول أعرف؟ تعرف الآن ترجع الدرس العام عن طريق الصيغ، تعرف هذا الدليل هذا عام وهذا عام، وعن طريق الأمور الثانية تعرف أن هذا خاص وهذا خاص. نعم.
فلو أربع حالات أيضا، أولا أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثال حديث جابر رضي الله عنه بسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة.
ليش قال خاص؟ لأنه خاص بصلاة الظهر في منى. هل هي في مكة ولا في أوقات الحج؟ هل هي في مكة ولا في منى؟ خاص في قضية معينة، ما هو عام حكم عام. واضح ولا لا؟ نعم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنه
يعني أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه خاصة، هي المسألة الخاصة عندنا بين أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إيش؟ الظهر، أين صلى؟ فوجدنا دين خاصين في نفس الموضوع، ناس تقول من الصحابة صلى معنا في مكة، وناس تقول صلى معنا في منى. فأول ما نطبق نشوف الجمع.
مثال حديث جابر رضي الله عنه بسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ من علم التاريخ، مثال قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أباء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك.
كيف عرف أن ذلك خاص؟ أنه خاص حكم للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثالث ناس قد تقول على أحد الأقوال.
نعم.
الثالث فإن يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، لذلك حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو أحلام، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. فالراجح الأول أن ميمون صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو أحلام قال وكنت الرسول بينهما.
إذا ما يمكن الجمع وليس هناك نص ننظر للترجيح، والترجيح حسب، وعندنا رح يأتي بترتيب الأدلة أن صاحب القصة مقدم على غير صاحب القصة لأنه هو الذي باشرها، واضح ولا؟ فقدموا حديث ميمونة على حديث ابن عباس أنه سلم يعني عقد عليها وهو ليس محرم وإنما كان من غير إحرام. طبعا تجين أحيانا أوراد مثل ورقة هذه يقول أن جمع بعض العلماء بضعة منك وكذا أنه على استحباب، هذا وارد، بعض العلماء قال بالاستحباب. حنا في أصول الفقه يعني لما نجي نشرح ما نشرح زي الفقه، الفقه لازم ما تبقى شيء ما تأتي عليه، لكن في أصول الفقه تترك بعض الأمور. جزا الله خير على هذا التنبيه أن بعضهم جمعوا أنه للاستحباب وليس للوجوب اللي هو الوضوء من قضية مس التكف. نعم.
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مدار صحيح.
نعم.
القسم الثالث،
هذا القسم الثالث يحتاج انتباه شوي،
أن يكون التعارض بين
الثالث هو الذي يحتاج انتباه. يأتينا بدليلين، عام من وجه خاص من وجه، هذا الدليل، وهذا عام من وجه خاص من وجه، فلازم تعرف أين عموم هذا وأين عموم هذا وأين خص هذا وأين خص هذا، وما الذي لما في الجمع ما الذي خصصت عموم هذا بجزء من خصوص هذا، فهذه تحتاج الآن أمثلة رحمه الله.
أن يكون التعارض بين عام وخاص، يخصص العام بالخاص، قال قوله صلى الله عليه وسلم ما سقط السماء العشر، وقوله ليس بما دون خمسة أوسق صدقة، يخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا بما بلغ خمسة أوسق.
هذا سهل، هذا مر علينا في العام والتخصيص، إذا كان دليل عام وخاص هذا سهل، طوالي تخصص العام بهذا المخصص وانتهينا. نعم.
القسم الرابع أن يكون
هذا قصد القسم الثالث هو يعني أسهل الأقسام، لكن حين يأتينا القسم إيش؟ الرابع. نعم، هو الذي يحتاج
أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله دلالة حالة. أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ويخصص به،
وهذا سهل، بعد أن تعرف العموم هذا خصوصه عموم خصوصه، إذا جاء دليل من برا وخصص عموم هذا بخصوص هذا انتهت المشكلة، وهو الآن راح يذكرها الشيخ.
مثال قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة بالمتوفى عنها عامة بالحامل وغيره.
تعال طبق والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا حكم خاص بالمرأة التي يتوفى عنها زوجها، لكن نوعية النساء بعد وفاة الزوج إما أن تكون حامل أو تكون غير حامل، معاي؟ إذن فهذا خاص من جهة وهو في المرأة المتوفى عنها زوجها، وعام في الحامل وغير الحامل. لاحظ معي، أتتنا آية ثانية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص بالحمل الحامل، لكن هنا عدتها قال أن تضع حملها. طيب، هل المقصود بالعدة هنا أن تضع حملها في قبل عدة الطلاق ولا حتى عدة المتوفى عنها زوجها؟ أين يحصل إشكال؟ يحصل إشكال لو أن رجلا توفي عن زوجة حامل، فالآن ماذا نصنع؟ هل نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة، أو نعطيها عدة المرأة المطلقة التي أجلها عدتها في الطلاق أن تضع إيش؟ الحمل. في إشكال، واضح ولا؟ لكن إشكال حلو بحديث سريع، صحابية حامل توفى عنها زوجها وولدت بعد وفاته بيوم أو يومين، واضح ولا؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إيش؟ الزواج، فتبين أن المرأة الحامل عدتها سواء متوفي عنها زوجها أو ليس متوفي عنها زوجها، هذا عدتها بوضع إيش؟ الحمل. نعم، الآن يقرأ.
والثانية خاصة بالحامل عامة بالمتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأول بالثاني، وذلك أن السبيعة السمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا تكون عدة الحامل إلى مهر الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
نعم.
الثاني إن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
الآن تعالوا طبقوا العام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أين العام؟ العام العام أن أن تحية المسجد عامة في أي وقت، سواء كان دخلت المسجد وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر وغيره تصلي تحية المسجد، هذا اللي عليه الحد، فهو عام في ماذا؟ في الوقت، خاص في الصلاة، يعني أي وقت يجوز لك تصليها، ولكن خاص في تحية المسجد. تعال حذان، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، خاص بماذا؟ بالوقت، الوقت بعد العصر إلى المغرب، بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس قد الربح، واضح ولا لا؟ لكن عام بماذا؟ رئيس كل صلاة، أي كل صلاة لا تصليها. الآن زين، أين تحدث عندنا المسألة؟ لو أن شخص أتى في وقت النهي ودخل المسجد، مثل الآن يجي واحد ودخل، طبعا ماذا يصلي العصر؟ يصلي العصر واضح، لكن دخل يريد أن يحضر الدرس، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس طوالي؟ النظر لا صلاة ما يصلي، يجلس، والنظر لا يجلس حتى يصلي، يصلي. الآن برجح أنا بس بوصلكم شغلة حتى نستر الباب أمام المدرسة هذه المدرسة القرضاوية، أن العلماء ما يرجحون إلا بناء على إيش؟ أدلة قوية. طالع كيف رجحوا؟ رجح العلماء يعني كثير من العلم رجحوا أنه يصلي تحية المسجد في إيش؟ في وقت النهي. قلنا لهم لماذا رجحت؟ قالوا لي لأن الآن بينك لماذا رجحت. الآن تعارض عندنا عام محفوظ وعام غير محفوظ، ما هو العام المحفوظ؟ قالوا تحية المسجد لا تصليها، لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، هذا عام محفوظ، لم يرد أنه قال حديث أو دليل أو مسألة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس بدون مسألة تحية المسجد. لكن تعال الحديث الثاني، حديث إيش؟ النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس بعد العصر تصلى ولا ما تصلى؟ إذا لا صلاة انخدشت الآن، العموم هذا صار غير محفوظ، طلعنا منه إيش؟ صلاة الكسوف، صلاة الجنازة. أنتم عندنا من يصلون في المساجد الحرم وغيره بعد صلاة العصر يجيبون جنازة، أيضا تصلي وهذه صلاة، إذا دخلت صلاة إيش؟ الجنازة، صح ولا لا؟ فقالوا طيب الرجل الذي طاف وقت صلاة العصر يجي يصليها بأي وقت، صح؟ لو قبل غروب الشمس، واضح ولا لا؟ إذن أيضا دخل صلاة إيش؟ التي في الصلاة التي طاف وقتها الأول لكن لم يخرج وقتها كله، واضح ولا لا؟ طيب قالوا أيضا نعطيك شغلة واحدة أكثر من هذه، قلنا إيش؟ قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، واضح ولا لا؟ أظنها صلاة الصبح،
صلاة الصبح بقى.
لما أتى الرجل أو العصر أحدى، أنا الآن تبس علي ممكن أنكم تعرفونها، ها؟ الفجر، فصلى فيهم الفجر وسلم، فأتى رجل من الصحابة وجلس هناك ينتظرهم إلى أن سلموا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما لم تصلي معنا؟ فإذ به ترتعد فرأسه، فقال يا رسول الله قد صليت في رحالي أو في كذا، فقال إذا أتيت ووجدت الجماعة قائمة معنى الحديث فصلي معهم فإنها لك نافلة. الآن هنا نافلة، لاحظ نافلة، وهذا وقت نهي، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم استخرجها، إذن فبالتالي ما الدليل دل عليه الآن؟ دل على أن تحية المسجد صلى ولا ما تصلى. وأيضا من الأدلة ذكرها العلماء أن تعرفون أنتم إذا الخطيب يخطب يحرم التنفل، صح ولا لا؟ وورد أن أحد الصحابة أتى وجلس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي تحية المسجد في وقت نهي ووقت إيش؟ الخطبة، فدل بهذا على أنه على أن يعمل بإيش؟ يرجح حديث أن تحية المسجد تصلى في أي وقت. نعم.
الأول خاص بتحية المسجد عام الوقت، والثاني خاص بالوقت عام بالصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني للأول، فتجوز تحية المسجد للأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المقروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. الثالث لكم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان بما لا يتعارضان فيه، والتوقع بالصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله
أعلم. أنا عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا عام، لكن يكون من قصورك بأن تظن هذا الحديث صحيح وهو ضعيف وبالتالي ما هو معارض للصحيح، أو بلفهمك بأن الدلالة في هذا الحديث ليست كما فهمتني، واضح ولا لا؟ وأنت تظن أنه إيش متعارض. نعم.
الترتيب بين الأدلة، إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيع.
هنا أنا أريد أن أبين لك أستعرف أن المسألة منضبطة، حتى لما ترجح هذا على هذا لازم يكون عندك حجة في هذا الترجيح. لماذا رجحت؟ العلماء ذكروا من إذا أتى هذا وهذا يرجح هذا على هذا، انظر الآن ماذا يقول. نعم.
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر،
لأن النص لا يحتمل إيش غيره، والظاهر يحتمل هذا الغير، إذا قوة دلالة النص أقوى. نعم.
والظاهر على المؤول،
الظاهر معنى راجح والمؤول معنى مرجوح، فيقدم الراجح على المرجوح.
والمنطوق على المفهوم،
المنطوق هو أن يكون ظاهر النص يدل على هذا الشيء، وأما المفهوم فهو أنه يفهم من النص، يفهم من النص كذا، ومثلوا بحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيما كان دون القلتين ولم يتغير بنجاسة، لأن التغير محكوم بقدرة الإجماع، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان دون القلتين ولم يتغير ووقع فيه نجاسة فما حكمه؟ قدم المنطوق حديث بسعيد أن الماء طهور لا ينجس شيء، ولماذا؟ لأنه لم يتغير، لأن التغير يخصص حديث بسعيد بالإجماع وهو التغير إذا تغير بنجاسة، ويبقى حديث الماء إذا بقى قلتين فيما سوى إذا كان في التغير وغيره كما هو معلوم.
نعم. والمثبت على النافي،
المثبت على النافي عندما يثبت شخص شيء والآخر ينفيه، واضح ولا؟ فإن المثبت على النافي لأن المثبت إيش واضح معه إيش الأصل. نعم.
والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة العلم.
نعم.
والعام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ.
طبعا ضربوا مثلا قضية الناقل على الأصل مريناها فيه إنما هو بضعة منك، والمثبت هذا في قضية ميمونة وابن عباس، وقضية العام المحفوظ في قضية ركعتي إيش تحية المسجد. نعم.
وما كانت صفات القبول به أكثر على ما دونه،
وهذا أيضا إذا حديث صحيح يدل دلالة على شيء، وحديث حسن يدل على شيء يخالفه، وتقدم الحديث إيش إذا ما أمكن الجمع تقدم الحديث إيش دلالة حديث صحيح وهكذا.
وصاحب القصة على غيره
الحديث ميمون،
ويقدم من الإجماع القطع على الظن.
نعم.
ويقدم من القياس الجلي على الظن.
ليه؟ لأن الجلي ثابت علته إيش بنص أو إجماع أو بقطع الفارق، وأما الخفي ثابت علته إيش باستنباط، فلا يمكن نقدم ما ثبت علته باستنباط على ما ثبت علته إيش بنص. نعم. المفتي،
المفتي والمستفتي، المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
واضح. الآن تقريبا أكثرها راح نقرأها قراءة إلا تعليق بسيط لأنها ما فيها يعني ذاك الشرح. واضح الشيخ بيض الله وجهه، جميع الكتاب يوم ما تبيض الوجوه، جميع الكتاب والحمد لله ما يحتاج أصلا إلى شرح، لكن أنا من باب أن يتذاكر معكم فقط، ولا الشيخ مبسط الأمور ومبسط الأمثلة الله يرحمه رحمة واسعة. نعم.
شروط الفتوى، الشرط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارضا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا إلا وجب عليه التوخم.
ولذلك دائما على طلبة العلم إذا كان عهد في المسألة بعيد ويسأل شخص وهو ما هو ضابط يتق الله عز وجل ولا يفتي، الحمد لله قل بحيث هب إلى غيري أو قل انتظرني إلى أن أرجع. أما أنك تعطي شيء وأنت ما أنت متأكد، فإذا رجعت الكتب فإذا قد أفتيت هذا الشخص بخلاف الفتوى الصحيحة أين تذهب من الله عز وجل؟ واضح.
الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
ولذلك تجد أن العلماء يسأل السائل أنت عندما سويت كذا هل كنت تجهل؟ هل كنت ناسي؟ هل كنت كذا؟ هل هناك مانع؟ هل هناك كذا؟ لأن ترى فيكم فائدة وأنتم تعرفونها أكثر مني، أن دراسة الشيء غير عن الفتوى فيه، لازم تعرفون هذا المسألة. شكرا. أن دراسة الشيء غير الفتوى، لأن الفتوى يحتفها موانع التكليف، يحتفها هل هو جاهل المستفتي أو لا، يحتفها هل هو مكره أو لا، يحتفى هل هو ناسي أو لا، واضح؟ يحتفى هل هو عنده مانع أو لا. يعمل سيرة كبارة، قالت أنا والله يا شيخ البارح ما صليت، تقول يوم ليلة الله وكذا وما سألت عليها حيض، فأنت افتيتها أنها آثمة ولازم تصلي وهي عليها حيض، واضح لا؟ فتقول آثمة تستل يعني، فلازم تعرف، واضح هذا. ولذلك الفتوى غير، بعض الناس ما يتصل عليه واحد بالتليفون يقول أنا كذا كذا قال كذا كذا، لا، المفروض أنت تنتبه، لأنه أحيانا مثل رفض الطلاق، أحيانا تصل واحد يقول يا شيخ أنا طلقت ورا غضبان، قال ما يقع طلاقه، طيب هل هو الغضب الذي لا يقع طلاقه أو لا؟ واضح ولا؟ أحيانا واحد يقول يا شيخ أنا زوجتي طلقتها وهي عليها حيض وكذا، وإذ بزوجته رأت صفرة بعد أن اغتسلت، والصفرة بعد الغسل ها لا تعد إيش من الحيض، ولذلك هل يقع أو لا يقع؟ أقصد أنا يا إخوان أن المسألة العلمية يجب أن ننتبه لها جيدا، واضح لأن الفتوى غير، ليس لأنك درست الباب هذا أو درست هذه المسألة معنى ذلك أنك تفتي الناس طوال، وهذا يعطيك يبين لك فضل العلماء. ولذلك تجد أهل العلم يسألون السائل عدة أسئلة، لماذا؟ حتى يتأكد من قضايا، ولذلك تحدث مشاكل كثيرة في الحج، يجي شخص يسأل طوال يقول عليك كذا كذا، يجي شخص يسأل يقول عليك دم، هو أصلا مخير بين ثلاثة، يجي شخص بارك الله يقول عليك دم لأنك تركت واجب، هو كان ناسي أو كان جاهل به، واضح لك؟ فالقضية تحتاج. نعم.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، فإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله،
أيوة،
أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل علي إن حلت عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، إن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم.
نعم، مقصود الشيخ أنك لازم تسأل. نعم.
الثالث أن يكون هادئ الباء ويتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتح على انشغال ذكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحاجة،
يعني متى تصبح الفتوى واجبة على المفتي لازم يجاوب فيها. نعم.
وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يكون كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
إذن نقول هنا لابد أن تقع المسألة، إذا كانت المسألة غير واقعة فمو بلازم أنك تفتي، مثلا واحد يسأل سؤال علمي، لكن مع طلبة العلم فإن الشيخ يفتي بأشياء لم تقع، لماذا؟ لابن أجل إيش؟ التعليم، واضح ولا لا؟ نعم.
الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن النقص أو التعدد أو تتبع الرقص وضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
هذا إذا كان السائل، فكيف إذا كان المسؤول هو يتبع الرقص؟ هذه المصيبة. كيف إذا المستفتي نفسه مريض بهذا المرض؟ أحيانا بعض السائلين يذهب يبحث عن السائل الذي يجيب، ولذلك أنا وجدت بعض الناس الآن اللي يمتازون بالتساهل يبغون موسيقى والسوالف هذه، مركزين على القرضاوي كثيرا، واضح ولا لا؟ ما يبغون مشايخ، فبعضهم تجده يعني يبغى هذا، يعني بعض المفتين يعني كان إذا جاء السائل سأله قال يعني وهذا حصلت، يقول له يعني مثلا وقع طلاق من زوجتي كيت وكيت، قال والله عند المالكية كذا، لكن اصبر علي يوم يومين، أو عند الشافعية أو عند الحالة اصبر علي يومين أدور لك، يمكن نجد شيء عند الأحناف أنه ما فيها شيء، ولا نجد شيء عند الآخرين، ولا قول لليث بن سعد ها، ثم بعد يومين ثلاثة قال أبشرك لقيت لك، قال إيش؟ قال لقيت عند الظاهرية يقولون ما فيها شيء، روح يا والدي ما فيها شيء، يعني أصبح الكتاب والسنة هذا ليس التحاكم إليه، وإنما التحاكم أن تبحث عن أي عالم قال شيئا فتقول نأخذ به. الأصل التحاكم من الكتاب والسنة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. ما قال ردوه ابحث عن ماذا قال مالك قال الشافعي وقال كذا واخرج من المسألة وما هو الشيء الميسر عند الناس. ولذلك لا يجوز تتبع الرخص. واضح؟ نعم.
الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، لأن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخذهما.
أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، إذا كان إذا افتيت سوف تحدث مشاكل واضح والدماء تجري، فأمسك عن الفتوى حتى يذهب وقت إيش الفتنة. واضح ولا؟ والضرر هنا المقصود أن يترتب ضرر واضح ملاحظ، وليس معناته أن كل طالب علم أي ضرر يلحقني إذا أنا ما أتكلم، هذا ما هو صحيح. هذا الكلام لا بد أن بيان الحق. الله عز وجل اصطع بما تؤمر. واضح ولا؟ وقال تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا وعمت نصر الله. إذا كل شخص يقول أنا ما دام يلحقني ضرر، تعال عاد للضرر الآن، كل واحد يجيب الضرر على كيفه. بعض الناس يقول أنا يلحقني ضرر يفصلون من وظيفته، بعض الناس يقول أنا يعني مثلا إذا تكلمت على هذا الشخص وبينت عنده أخطاء وأخطيت فيه أنا قد أفصل من يفصلني، هذا يدبر لي مكيد المدير ولا شيء يفصلني وظيفتي. بعض الناس يقول لا قد يجيني نقل تأديبي، بعض الناس يقول لا قد يتكلم علي في المجالس وأنا ما أحب أحد يتكلم علي، أبغى كل الناس دائما تمدحني ما أبغى حد يذمني. فأنا إذا وقف ضد الإخوان المسلمين والتبليغ يبون يذموني في المجالس يتكلمون علي في الإنترنت وأنا ما أبغى حد يتكلم علي، أبغى شيخ بتاع كله يعني شيخ موزع عالم يعني الجميع راضي عنه. بعض الناس يتوسع يقول حتى الشيعة ما بيهم يتكلمون عليه، وبالتالي ما يتكلم الشيعة، حتى الصوفية حتى الأشاعرة حتى التكفيرية حتى كذا. ولذلك هذا الشيخ اسمه الشيخ الإعلان، يعني يبقى يكون عند الجميع مرضي عنه. واضح ولا؟ هذا مشايخ ما لنا شغل فيهم، هذا لا أتبع هواء أتبع دنيا أتبع مصالحهم أتبع كذا. حنا نتكلم عن الشيخ الذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى وأن يبقى دين الله سبحانه وتعالى. لابد يا إخواني لابد أن يحصل الإنسان ضرر، لابد الضرر وارد، لكن ما نوع الضرر؟ أحيانا بعض العلم ما يفتي، لماذا؟ خوف أن تحدث فتنة بين الناس فيقول إذا حدث ضرر إذا أنا ما أفتي. أو أحيانا قد يكون الإنسان يقول إذا افتيت قد أقتل أنا، بعضهم قد يفتي حتى لو يقتل كما حصل لأحمد بن حنبل في قضية فلق القرآن، فثبت وافتى حتى أنه قال المقولة الشهيرة إذا لما قالوا له حاول يعني توري، قال إذا سكت الجاهل لجهله والعالم تقية متى يعرف الناس الحق؟ ما هو بشر، أحيانا الإنسان يقدم نفسه. لم يرى قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالذي يأمر بالقسط من الناس قد يتعرض للقتل وقد قتل الأنبياء إذا كان مرجعها لك أنت. أما إذا كان الضرر مرجع للناس وتخشى أن تحدث مقاتلة أو كذا فقد تكتم شيء كما أثر الورد عن أبي هريرة، أحيانا قد يكتمه من أجل نفسه وأحيانا قد يكتمه، لكن ما يكون من الأشياء التي يحتاج الناس حاجة ضرورية في دينهم في عقائدهم في كذا إلا إذا بارك الله فيك، إلا إذا بارك الله فيك يعني الإنسان علم أنه يسكت الوقت هذا لكن في وقت آخر سوف يتكلم، أو يسكت أمام هذا الرجل لكن أمام الآخرين سوف يتكلم. أما أنا نسكت جميعا بحيث تترقى الأمة خطأ وتبقى عليه وكلنا خايفين من الضرر وتبدأ الأجيال من بعدنا تأخذ هذا الخطأ على أنه من الدين، هذا لا واضح. لكن بعض الأحوال قد الإنسان يرى في هالموطن هذا أني أتركه وأتكلم في الموطن الثاني، واضح لا؟ أو أنني تركته لأن ضرر علي لكن الشيخ فلان ما عليه ضرر هو الذي يتكلم به إذا انتشر الأمر، صح ولا لا؟ هذا وارد معي ولا؟ أما أن الناس كلها تقول ما نسكت عن هذا الضرر لأن يلحقنا ضرر بحيث الأجيال تتلقى شيء خطأ، هذا أمره ما أعرف له مثالا، لأن لا الحمد لله الحق باقي وإن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون. فإن الله يقيض لهذا الدين رجال أقوياء يواجهون كما حدث أحمد بن حنبل في قضية الفتنة ومن كان معه عندما واجهه. وهذه القضية أيضا قضية مطاطة قضية الضرر، فلازم نرجع إلى كتب الفقه ونرجع إلى كتب العلماء ونرجع إلى الحديث الواردة ونرجع إلى آثار الصحابة لكي نقيم الضرر ما هو وما المقصود به وما هو الضرر الذي فعله. واضح ولا؟ أما مثل قضية ابن تيمية لما ترك إنكار على المغول في قضية الخمر لأنهم إذا صحوا ماذا يصنعون؟ يقتلون الناس، فبالتالي الضرر الآن ضررهم خاص بهم وهو إيش؟ شرب الخمر، وإذا صحوا ضررهم إيش؟ عام وهو قتل الناس، فما أنكر عليه. وهذه قضية معروفة كما تعلمون، المنكر متى تنكره؟ إذا كان يرتفع المنكر هذا ويأتي خير أفضل منه يجب، وإذا كان المنكر يأتي شيء مثله يعني مواسيه فهذا خلاف بين العلم وحسب المصلحة، وإذا كان شيء يعني منكر بقاؤه تنكره بشيء أعظم منه فهنا لا يجوز لك إيش الإنكار، هذا التفصيل مذكور في كتب أهل العلم. نعم.
ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران، الأول أن يريد باستفتاء الحق والعلم بإعداد تتبع الرخص لإتعام الوقت وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفجوى، وينبغي أن يختار أول قد أفتينا علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
انظر وهذه القضية الآن لا، كثير من الناس لا يبحث عن المستفتي الذي يعرف فتواه قبل لا يجي، واضح يعرف ان هذا المستفتي انه يرى هذا الشيء فيسأله، ولا يذهب الى المفتي الاخر يذهب الى هذا المفتي، ولا يذهب الى المفتي الاخر الذي يعرف انه سوف يقول هذا ما يجوز لنا ذلك. فبعضهم الان يتقصد المفتين الذين عرفوا بعدم علمهم بالحديث وعرفوا العياذ بالله بتلاعبهم وتساهلهم وغير ذلك فيستفتونهم، ويتركون العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع الدليل وبالحرص على الدليل وبتطبيق الدين على أنفسهم قبل الناس، واضح له يهربون عن هؤلاء. ولذلك القنوات الفضائية الآن قاعدة تتلقط النوع إيش الأول عشان يمشي سوقها، لأن قنوات فيها موسيقى وفيها أغاني وفيها أفلام وفيها حريم وفيها كل شيء، واضح له. فلذلك يحرصون على اللي يسمونه الشيخ المودري اللي هو يعني عصري على أساس يمشيهم لا جدت الأسئلة تمشي أموره ويكون له جمهور، واضح ولا لا؟ فالمسألة مرجعها يا أخواني تقوى الله عز وجل والصدق معه، والله المسألة تعالى. ولذلك يذكر ما أدري عن هذا أن أهل العلم يقول أننا نعيش في أزمة تقوى، أزمة تقوى يعني المتقين قليل، فإذا كان هناك شخص متقي والله هو الذي يعرفه، وأنا بشركم وأقول لكم شيء أن عامة الناس يريدون المفتي الذي يفتيهم بما يريده الله ورسوله، لكن المصيبة إيش؟ إذا هؤلاء الناس ما وجدوا في الساحة إلا هؤلاء، ولذلك لماذا يحرص هؤلاء أنهم يسيطرون على الساحة حتى لا يجد الناس إلا هم؟ وهذا يتطلب على الطرف الآخر العلماء الربانيين أصحاب التقوى والورع والعلم والذين منضبط فتواهم بضوابط الشرع أن ينزلوا إلى الساحة وأن يحاكوا الناس وأن يستقبلوا الناس وأن يدخلوا مع الناس وأن يكثروا، ولا الحمد من هذا موجود، فعلماؤنا مفتوح أبوابهم مساجدهم تليفوناتهم دروسهم، لكن نبغى وسائل الإعلام تلفزيون في القناة الأولى في القناة الثانية في غيرها أن يفتح مجال أكثر العلماء، وكذلك نبقى بارك الله فيك هناك تنشئ قنوات فضائية للعلماء الربانيين بحيث ما فيها إلا الفتوى والتفسير والحديث والفتوى المبنية على دليل ونشر التوحيد، كما حصل مع البرنامج العظيم نور على الدرب الذي هدى الله به أمم في جميع أنحاء العالم. في الودع تكون هناك قناة فضائية على قرار نور على الدرب، لكن مو يجي نور على الدرب يمسك لي إخوانتية إخوانيين ونبلشها، لأن هم الله يشك الشر لو عندهم 1000 قناة يسمعوا قناة راح يدخلوها ثاني مرة، ما أنا أتعدى من هالبشرية هذولا ما يتعبون نسأل الله السلام، يعني تجد عنده 1000 قناة وإذا سمع قناة شرعية دخل فيها شوي شوي لين يسيطر عليها ويخربها، خلونا واحدة قناة خلونا شيء الله يقوى شيء ما
الاجتهاد تعريفه، والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شرع، والصلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك.
هذا مهم جدا، ليه مهم؟ حتى تعرف من الشخص الذي تسأل ومن الشخص الذي يعذر. الآن كل واحد يسألونه قال هذا مجتهد يخالف الدليل الشرعي قال مجتهد، ليس معروف من العلماء قال مجتهد، لابد من أمرين، أن يكون معروف بالعلم، 2 حتى لو كان معروف بالعلم أن يكون اجتهاده مبني على دليل مسوغ شرعي، حتى لو أخطأ فله أجر، لكن لازم يكون مجتهد وأن يكون عنده مصوغ شرعي. أما مجرد الهوى دون مصوغ شرعي فإنه لا يؤجر حتى وإن كان مجتهد، إذا كان اجتهد في هذا المسألة على الهوى. لأن هناك من الفقهاء من تجد فقيه ممتاز أحسن ما يكون، لكن مسألة من المسائل يقدم التعصب للمذهب فيقدم هوى، واضح ولا؟ فهل هذا قول له مأجور وهو خالف النص المسألة؟ لا. نعم.
شروط الاجتهاد، الاجتهاد شروط منها: أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه الاجتهاد كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
نعم. هذا واضح، هذا مسألة واضحة. من بعض العلماء قال هل يشترط حفظ القرآن أو لا، لكن الراجح أنه أهم شيء أن يكون عنده علم وإلمام في حديث إيش وأدلة إيش الأحكام.
الثالث أن يعرف الناس اسم المنسوخ وواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ مخالف الإجماع.
نعم.
الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوي حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك يحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
ولذلك يدرس الفقهاء أصول الفقه. نعم.
السادس أن يكون عنده قدرة يتفكر بأمر استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
وهذا وارد، أحيانا قد شخص تلقاه مشهور بالفرائض أتقن، واضح، فهذا يعتبر مجتهد في الفرائض وهكذا.
ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق وما يحكم بما ظهر له، وإن أصابه له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته.
أول شيء لازم يكون مجتهد، ما يكون جاهل ثم يفتي. النقطة الثانية أن يكون بذل جهده في معرفة الحق وعنده مصوغ شرعي في هذا الاجتهاد وليس الهوى. نعم.
أجر عليك فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للقول.
نعم. التقليد،
التقليد، التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، والصلاح على اتباع من ليس قوله وحجة،
لأن القول في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي الذي هو حجة على التفصيل الذي ذكرناه. أما هذا فاتباع من ليس قوله حجة، ما دام من العالم فلان هذا قال يجوز، أنا أقول يجوز لأن العالم هذا قال يجوز، هذا فيه تفصيل. نعم.
فخرجت بقولنا من ليس قوله الحجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة. إذا قلنا أن قوله الحجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقريدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقريدا على وجه المجاز والتوسع.
لكن هو المعروف أنه ليس تقريدا. نعم.
مواضع التقريد
اللي هو اتباع الصحابة.
مواضع التقريد، يكون التقريد في موضعين،
يعني متى يجوز التقريد؟ لأن الأصل يا أخوان في التقليد الحرمة، أنه حرام، ولكن ذكر شيخ الإسلام تيمية وعن الشافعي وغيره أنه كالميتة لا يجاز، لا تأتيه إلا عند إيش؟ إلا عند الضرورة. لكن الأسف الشديد أنه حصل عندنا فتنة المقلدة الذين جعلوا التقليد هو الأصل، واضح ولا؟ وأن الرجل لا يجتهد، وأنه أن نستمر على ما اجتهد عليه المذاهب، حنفي تبقى مع الحناف ولا تتعدى مذهبهم، شافعي كذلك، حنبل كذلك، هذا خطأ عظيم والعياذ بالله، واضح ولا؟ لكن يجوز التقليد في موضعين. نعم.
يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فضربه التقليد لقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لاحظ وش الدليل؟ شوف أبطي لكم من علماء السنة وها، يعني عندهم أدلة. لماذا أنا قلت المقلد يجوز أن يقلد إذا كان عامي؟ للدليل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فقولوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهم.
وهذه مهمة جدا جدا جدا. الآن عامة التكفيريين الآن وغيرهم يقلدون من هم دون العلماء، يعني لو تسأل هل أنت مجتهد يقول لك لا، تقول درست المسألة هذه من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء يقول لك لا، تقول لماذا إذا تقلد أبو قتادة والمقدسي وأسامة بن لادن وتترك ابن باز وابن عثيمين وأنت تشهد أن ابن باز وابن عثيمين أعلم منهم؟ إذا كنت تشتهد رجحت بأدلة عطنا أدلة، معاي؟ وأما كونك تأخذ قولهم وتنشوه وتوسعه على الناس على أنه هو الحق، أنت مقلد. فإذا أنت مقلد توسع لي أحيانا أوراق لشخص مجهول أخذت من الإنترنت أبو فلان، ما تعرف أبو فلان من، وتترك العلماء المعروفين بالعلم والفتية على مستوى العالم. واحد. اثنين، لو سألتك هل أسامة بن لادن أو غيره مثل بن باز في العلم والفتوى تقول لا، تقول لماذا إذا قلدت في هذه المسألة وتركت بن باز الذي تكلم في نفس المسألة، نفس هذه المسألة تكلم بن باز وقال أنها إفساد، وهذا قال جهاد. فإن كنت طالب علم عطني الكتب اللي درستها، تسأل درست الفقه يقول لك لا، درست أصول الفقه يقول لك لا، درست المصطلح يقول لك لا، تقول لك كيف رجحت؟ واضح؟ إذن فأنت الآن أمامك عالم. ثم الأكثر من هذا يا أخوان أنه في الطهارة ما يأخذ من أسامة بن لادن، في الحج ما يسلم عن أسامة بن لادن، في الصلاة، في الزكاة، في البيوع، المعاملات يدور فتاوى بن عثيمين بن باز، ويأتي إلى أصعب شيء وهو القتل، قتل النفس وقتل الأنفس والتدمير والإفساد، ويأخذ بفتوى شخص ويعرف أنه ليس مفتي ولا يستفتى لا في طهارة ولا في صلاة ولا له فتاوى في هذا المواضيع كلها. هذا دليل الهوى، هذا الهوى. نعم.
الثاني أن يقع للمجتهد حاجب تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعض من جواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط.
هذا هو الصحيح، ليس بشرط. قد يأتي الإنسان لشخص والشخص هذا يعتقد عقيدة معينة ويقول ما هي العقيدة الصحيحة في كذا، يقول له كذا، وأنا أعتقدها بناء على عقيدة هذا، أنه قال له الشيخ هذا الذي تقفيه والعقيدة الصحيحة، فلا نقول لا بالعقائد، لا لا يجوز بالعقائد وقيدة، لأن الله عز وجل قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا عام، هذا إيش عام، لم يفصل في العقائد وفي غيرها. نعم.
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله،
وأنا أمدح على الشيخ سنتيني وأتكلم عليه حتى في قضية هذه وقضية الظن الراجح أيضا يأخذ به في العقائد، ونبه عليه بنتين. نعم.
لعموم قوله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العاقل لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
ولذلك ورد عن التابعي أبو سعيد الملائي أنه كان يقول إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى عالم من علماء إيش؟ أهل السنة. الحدث والأعجمي والذي لا يعرف أن الله يرزق بعالم عن أهل السنة بحيث يعلم العقيدة ويأخذها. نعم.
أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه لجميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد المتأخرين.
وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، وهذه حجة والعياذ بالله متعصبة المذاهب، وهذا باطل. نعم.
ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ان بالقول وجوب اطاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيهما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر اكثر ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرع يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه محرم
بغير علم
شرعي، وهذا
منكر. هذا مثال اذا واحد قال انا ابقلد ما اعرف شيء، كنا نقلد شوف من اعلم، قال ابقلد الشيخ، ثم جاء للشيخ فلان او للمذهب الفلاني فوجدوا في هذه المساله ما هو زي ما يبي، قال لا انا بروح يقولون في مذهب يجيزها ابقلد اليوم بس اليوم المذهب الفلاني، فقال الشيخ ان مثل هذا متبع لهواه، ما دام انك قلدت المذهب هذا ما عندك علم نهائيا وترى انك تقلد هذا، اذا قلده في كل ايش؟ في كل امور، اما تختار تنتقل. واما اذا كان لا قلدت المذهب هذا لكن في المساله هذه تبين لك ان الدليل مع المذهب الاخر لا يجوز، لانك ايش ذهابك من اجل ايش؟ دليل. اما كذا مجرد الهوى لا.
واما اذا تبين لهم ما ينظر عن قول على قول، اما بالادله المبسطه ان كان يعرفها ويفهمها، واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المساله من الاخر وهو اشقى لله بما يقول فيرجع عن قول الى قول مثل هذا، هذا يجوز بل يجب، قد نص الامام احمد على ذلك.
واضح.
والخاص أن يأخذ بقول معين بقضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فهو المقلد
يعني واحد مثلا مو عالم لكن حفظ المذهب هذا عن غيره، مسك الزاد وحفظ الصم عن غيره، ولا يعرف ولا درس صحيح ولا حديث ولا أصول فقه ولا كل شيء، ولا راجح ولا مرجوح، إنما حفظ عن غيره، بحيث كل ما تجي قال جوز ما يجوز كذا حرام نجس كذا نفترق عليه كأنك تطلق الكمبيوتر، واضح ولا لا؟ فهذا فتوى. نعم.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع
وتابع لغيره، ولذلك فتواه نعم لا يعتد بها.
قال أبو عمر عن ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون بأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما من دون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، هذا قول
ولا
تصح ليس
علم. نعم.
الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يأتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل.
يعني مثلا في بلد من البلدان كل الموجود فيه مقلد، ما فيهم شخص يدرس الصحيح والضعيف والحديث والترجيح، كلهم حافظين المتون بس، هل نقول لهذا العامل الذي عندهم اللي ما عنده إلا هؤلاء أنه يستفتيهم، ولا نقول لا تستفتيهم؟ فإذا لم يفتهم بقي بلا عمل، صح ولا لا؟ فمن باب الضرورة يجوز له إيش؟ أن يستفتيهم ويعتبر بفتواهم. فهمت المسألة؟ أما إذا كان في بلد فيه علماء وكذا فلا يجوز. نعم.
وبه يتم ما أردنا كتابته بهذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يهمنا الرشد بالقول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، نسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان أعماله وغير ذلك من كتبه وفتاواه وتدريس الناس لها وسماعها وقراءتها، وأسأل الله أن يجعل هذا أيضا في ميزان العلماء المتقدمين الذين استفاد منهم الشيخ ابن عثيمين، وأسأل الله أن يجعل في ميزاننا جميعا، وأن يجعله خالصا لوجهه. وأنا لم أكن شارحا، وإنما كنت مذاكرا معكم في قراءة هذا الكتاب، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله. والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد بن خليفة الشمري حفظه الله. والآن مع الشريط السادس.
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، البائع منه السيد حقه إلا أن يشترط المبتاع، إذا انتهينا في نص هذا. لكن بعض العلماء قالوا لا، حنا أشكال علينا أشكال، قالوا من العلم وش؟ قال أشكالنا أن الرسول قال من باع عبدا له مال، وله اللام هنا للتمليك، فقال له مال، فنسب الملك لمن؟ للعبد. قال طيب طالع آخر الحديث، فماله للباع، أيضا هذا تمليك، فماله للام هنا لام التمليك للباع، هذا أيضا تمليك. فالذين رأوا أن هنا فيها خلاف ذهبوا إلى القياس، والذين يرون فيها نص وش يقولون؟ يقولون اللي يرى أن ملك يقول ملك، واللي ما يرى أن ملك، والراجح صراحة أن ما له ملك. ليه؟ لأن له الأولى، إيش فائدتها إذا كان في إذا بيع ما يأخذ فلوسه معه؟ لأن سامش قال قال فماله لمن؟ للبائع. خص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ماله الذي معه للبائع، ولو كان ملكه محيطا بالمال لما أصبح للبائع، لذهب معه. ولذلك قال بعض علم أن اللام هنا لام اختصاص وليست لام تمليك. قالنا لهم كيف؟ قالوا مثالها مثال لما تقول السرج للفرس، مع أن السرج ملك من؟ ملك صاحب الفرس، واللام هنا تكون لام اختصاص. نعم.
وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة ويلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف، ليس بينه وبين أصل علة مناسبة، سوى أنه يشبه بأكثر الأحكام.
الحمد لله. هذا إذا ما حكم هذا القياس؟ إذن حكم هذا القياس يا شباب ضعيف. ليه؟ قال لأن ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشكو في أكثر أحكام مع أنه ينادي أصل آخر، وهذا يحدث فيه خلاف بين العلماء. بعد ذلك ننتقل إلى القياس وهو قياس العكس.
نعم. قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع بوجود نقيض علة حكم الأصل به.
وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الآن المثال يكثر كل شيء. نعم.
ومثل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
إذن قالوا أن عكس العلة يأخذ عكس إيش؟ الحكم. يعني إذا علة هنا عكس علة، فهنا تعال هم يسألون، يعني الرجل إذا أتى أهله زوجته وفي بضع أحدكم صدقة، لو أن رجل أتى زوجته ثم قال أنه أجر، طيب الرسول قال لهم ماذا؟ قال له أجر. قالوا: كيف يا رسول الله؟ الشيء شهوة يعني يأتيها الرجل. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، والعياذ بالله، لو زنى البعير، نسأل الله السلامة لنا ولكم جميع المسلمين، لو زنى البعير، واضح ولا لا؟ أليس فيها وزر؟ وش الحكم؟ الوزر، واضح ولا لا؟ فكذلك له إيش؟ أجر. إذن الآن العلة عكس، هنا زواج حلال وهنا زنا حرام. الزنا الحرام مش حكمه؟ حرام وعليه وزر. إذن فعل هذا الشيء بالحلال عكس الحكم، هنا وزر يجي عكسه إيش؟ أجر. واضح ولا لا؟ وهذا يسمى قياس العكس. نعم.
فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوضع الحرام وجود نقيض علة حكم الأصل به. أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال، كما أن بالأصل وزرا لأنه وضع حرام.
نعم.
التعارض، تعريف التعارض لغة: التقابل والتمانع، والصلاح التقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات.
طبعا هنا لاحظ معي، أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر، من حسب ما تشوف أن هذا الحكم الذي أخذه من هذا يخالف الحكم هذا، يتعارض، فأيهما أقدم؟ واضح ولا؟ هنا عندنا طريقة يطبقها العلماء، واضح ولا؟ إذا وجدت شيء من التعارض في طريقة لازم تسلكها حتى تصل إلى الحكم الصحيح. لكن هذه الطريقة مبنية على نوع إيش؟ الأدلة المتعارضة، أحيانا تكون عامة ماذا تصنع؟ أحيانا تكون خاص، خاص ماذا تصنع؟ أحيانا يكون عام يعارض خاص، ماذا تصنع؟ واضح؟ الآن يتكلم عليه الشيخ رحمة الله عليه أن يكون بين دليلين إيش؟ عامين. نعم.
وأن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق إلى العمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
إذا ذهب التعارض. إذا لابد أول ما تبدأ يا إخواني بقضية إيش؟ الجمع، لكي تعمل جميع إيش؟ الأدلة. أول ما تبدأ بالجمع، ما استطعت الجمع تذهب إلى طريقة أخرى وهي قضية إيش؟ نعم.
فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ ويعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم.
الآن الصيام أصبح على إيش؟ حكمة. إيش حكمة في هذه الآية؟ ها؟ استحباب تخير، واضح ولا؟ طيب،
فهذه الآية تريد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
إذا الآية الأولى دلت على الترجيح، التخيير، تصوم أو لا تصوم على التخيير، ما تصوم تطعم، واضح. لكن الآية الثانية لما تقرأها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا في تعارض، واضح التعارض، هذا خيرك وهذا ايش؟ يوجب عليك. فعرفنا ان الاولى ايش؟ منسوخة والثانية هي الناسخة، إذا نأخذ بحكم إيش الثاني. نعم.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر تريد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسلم وقضاء في حقهم، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الدار في الصحيحين وغيرهما. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
الآن جيتنا بدأت في الجمع، ما يمكن الجمع، ذهبت إلى النسخ لم تجد النسخ، مر علينا النسخ وشروط النسخ، ليس كل شيء نقول هذه انسخ، هذا لم تجد النسخ، إذا تذهب إلى طريقة أخرى وهي الترجيح بحيث ترجح هذا على هذا. نعم. لكن هذا الترجيح ليس بهوى، وإنما بحسب إيش المرجحات الشرعية المعروفة، كون هذا الدليل أقوى من هذا الدليل، هذا صحيح وهذا حسن، كون هذا الدلالة هنا منطوق وهنا مفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. ولذلك راح يجينا باب اسمه باب ترتيب الأدلة في أصول الفقه، باب اسمه باب ترتيب الأدلة، بحيث لو تعارض أيهما تقدم على آخر، العام المحفوظ يقدم على العام الغير محفوظ، وهو الذي دخل شيء من التخصيص، راح يجي مثال بعد شوي. إذا لازم أيضا تعرف طريقة الترجيح، ما تأتيني ترجح كما تريد، أيضا هناك ضوابط كيف رجحت هذا على هذا، لماذا؟ لأن والله هذا عام محفوظ وهذا غير محفوظ، لماذا؟ لأن هذا منطوق وهذا مفهوم، لماذا؟ لأن هذا صاحب القصة وهذا ليس صاحب القصة، لماذا؟ لأن هذا مع البراءة الأصلية وهذا مع زيادة على البراءة الأصلية، إذن يقدم الزيادة، لماذا؟ وهكذا. نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره ولا يتوضا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وعليه الوضوء، قال: لا، انما هو في رعه منه. فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا وصحيحه اكثر، لانه ناقل عن الاصل ففيه زياده العلم.
طبعا هذا حسب عاد الفقهاء، لان بعض الفقهاء يرجحون الثاني، واضح ولا لا؟ وايضا الصحابه اختلفوا في هذا المساله، واضح؟ فالمساله فيها خلاف. من مس ذكره فليتوضا، هذا امر. ثم سئل رسول الله عن رجل يمس ذكره وعليه الوضوء، قال: لا. لحظة، الخلاف واضح ولا مو واضح؟ لأنه في نفس الوضوء، هنا يقول توضأ، من يسأل أتوضأ يقول لا، واضح. ولذلك بعض العلماء قال: لا، أنا أرى طريقة أخرى وهي ليست الطريقة هذه، وهو الترجيح، لأن ما في مجال للترجيح. هنا يقول توضأ يقول لا لا تتوضأ، وهنا يقول لا أتوضأ يقول نعم لا تتوضأ، إنما وضعة منك. فبعض العلماء قالوا ننظر إلى الترجيح، فنقول إن مسه بشهوة ولخوف نزول المذي أو غير ذلك فإنه إيش يتوضأ، وإن مسه من غير الشهوة فإنه لا يتوضأ، وإنما وضعة منك. بعض العلم قال بهذا، واضح ولا؟ وبعض العلم مسألة خلافية ترى مختلفة، بعض العلم قال بالترجيح، فقال: أنا عندي أن الحديث الأول مصححه أكثر وهو ناقل عن أصل، ليش؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يتوضأ من مس ذكري، هذا الأصل، فلما يأتيني حديث زائد عن الأصل ويأمرني بالمس أعرف أن الزائد عنده زيادة إيش؟ علم، وبالتالي أخذ بقوله، لكن المسألة مثل ما أخبرت. نعم.
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له إجهال صحيح.
آخر حالة ما تلقى مرجح إذا تتوقف. هل في فعلا في الشريعة دليلين توقف العلماء فيهم؟ أبدا غير. لكن هذا من باب التقسيم إيش؟ العقلية، واضح؟ بحيث إما جمع، إما أن ترفع الثاني، إما أن ترجح، إما أن تتوقف. أحيانا يكون هناك تقسيمات عقلية يذكرها العلماء، لكن كمثال موجود في أحد التقسيمات ما تجد على صعيد كتب الفقه وعلى صعيد مسائل الشريعة. نعم.
يوجد بالنسبة
للمجتهد، أحيانا المجتهد أحيانا ما يتوقف، أحيانا يقلد، أحيانا المجتهد إذا المسألة ما توصل لها في شيء يقلد ناس توصلوا يشوف منها أفضل، أما أنه يتوقف لأن خاصة المسألة كان فيها عمل، كيف أتوقف يعني ما أعمل، واضح ولا؟ فأحيانا قد يقلد من لم يتوقف، وهذه تحدث يعني حتى عن طلبة العلم، أحيانا تجد شخص كما يقول العلم راح يجينا في التقليد، أحيانا قد تجيك مسألة حصلت لك في الحج وأنت في عرفة وانت طالب علم، لكن هالمسألة هذه ما اطلعت عليها، فما في مجال أنك ترجع الكتب أو تبحث أو كذا، الناس ماشية وهذا سألك أو وقعت لك أنت، فتشوف حد العلماء أفتى فيها في شيء فتقلد، لأن الوقت ضيق ما يسمح لك إيش في الرجوع. واضح ولا؟ وأحيانا قد تتوقف أنت مرة فتقلد عالم يكون لم يتوقف. أما هل يوجد مسائل توقف فيها فعلا عند العلم ولما يسألون الناس يقولون لك هذه متوقف فيها عند العلماء؟ هذا غير موجود. لأن الرسول يقول تركتكم على البيضاء دين واضح، واليوم أكملت لكم، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما في شيء توقف. نعم.
القسم الثاني يكون التعارض بين خاصين وله أربع حالات أيضا.
الآن خاص وخاص، طبعا كيف تقول أعرف؟ تعرف الآن ترجع الدرس العام عن طريق الصيغ تعرف هذا الدليل هذا عام وهذا عام، وعن طريق الأمور الثانية تعرف أن هذا خاص وهذا خاص. نعم.
فلو أربع حالات أيضا، أولا يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثال حديث جابر رضي الله عنه بسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة.
ليش قال خاص؟ لأنه خاص بصلاة الظهر في منى. هل هي في مكة ولا في وقت قصدي في أوقات الحج؟ هل هي في مكة ولا في منى؟ خاص في قضية معينة، ما هو عام حكم عام. واضح ولا لا؟ نعم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنه
يعني أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه خاصة، هي الناس الخاصة عندنا بين أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إيش؟ الظهر، أين صلى؟ فوجدنا دين خاصين في نفس الموضوع، ناس تقول من الصحابة صلى معنا في مكة، وناس تقول صلى معنا في منى. فأول ما نطبق نشوف الجمع.
مثال حديث جابر رضي الله عنه بسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما لأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. فإن لم يكن الجمع الثاني ناسب من علم التاريخ، مثال قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أباء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك.
كيف عرف أن هذا خاص؟ أنه خاص حكم النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثالث ناس قد تقول على أحد الأقوال.
نعم.
الثالث فإن يمكن النسب عمل بالرائح إن كان هناك مرجح، لذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. والراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما.
إذا ما يمكن الجمع وليس هناك نص ننظر للترجيح، والترجيح حسب، وعندنا راح يأتي بترتيب الأدلة أن صاحب القصة مقدم على غير صاحب القصة لأنه هو الذي باشرها. واضح ولا؟ فقدموا حديث ميمونة على حديث ابن عباس أن مسلم يعني عقد عليها وهو ليس محرم وإنما كان من غير إحرام. طبعا تجين أحيانا أوراد مثل ورقة هذه يقول أن جمع بعض العلماء بضعة منك وكذا أنه على استحباب، هذا وارد، بعض العلماء قال بالاستحباب، احنا في اصول الفقه يعني لما نجي نشرح ما نشرح زي الفقه، الفقه لازم ما تبقي شيء ما تاتي عليه، لكن في اصول الفقه تترك بعض الامور. جزا الله خير على هذا التنبيه ان بعضهم جمعوا انه للاستحباب وليس للوجوب اللي هو الوضوء من قضيه مس الذكر. نعم.
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم.
القسم الثالث،
هذا القسم الثالث يحتاج انتباه شوي،
أن يكون التعارض
الثالث هو الذي يحتاج انتباه. يأتينا بدليلين، عام من وجه خاص من وجه، هذا الدليل، وهذا عام من وجه خاص من وجه، فلازم تعرف أين عموم هذا وأين عموم هذا وأين خص هذا وأين خص هذا، وما الذي لما في الجمع ما الذي خصص عموم هذا بجزء من خصوص هذا، فهذه تحتاج أنا أمثلة راح يضربها.
أن يكون التعارض بين عام وخاص، يخصص العام بالخاص، قالوا قول صلى الله عليه وسلم بما سمى بالسماء العشر، وقوله ليس بما دون خمسة أوسق صدقة، يخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا بما بلغ خمسة أوسق.
هذا سهل، هذا مر علينا في العام والتخصيص، إذا كان دليل عام وخاص هذا سهل، فوارد خص العام بهذا المخصص وانتهينا. نعم.
القسم الرابع يقول
هذا القسم الثالث هو يعني أسهل الأقسام، لكن حين يأتينا القسم إيش؟ الرابع. نعم. هو الذي يحتاج
أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه أخص من وجه فله دلالة. أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ويخصص به،
وهذا سهل، بعد أن تعرف العموم هذا خصوصه عموم خصوصه، إذا جاء دليل من برة وخصص عموم هذا بخصوص هذا انتهت المشكلة. وهو الآن راح يذكرها الشيخ.
مثال قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة بالمتوفى عنها عامة بالحامل وغيره.
تعال طبق. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا الحكم خاص بالمرأة التي يتوفى عنها زوجها. لكن نوعية النساء بعد وفاة الزوج إما أن تكون حامل أو تكون غير حامل، معاي؟ إذن فهذا خاص من جهة وهو في المرأة المتوفى عنها زوجها، وعام في الحامل وغير الحامل. لاحظ معي، أتتنا آية ثانية: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص بالحمل الحامل، لكن هنا عدتها قال أن تضع حملها. طيب، هل المقصود بالعدة هنا أن تضع حملها في قبل عدة الطلاق ولا حتى عدة المتوفى عنها زوجها؟ أين يحصل إشكال؟ يحصل إشكال لو أن رجلا توفي عن زوجة حامل، فالآن ماذا نصنع؟ هل نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة، أو نعطيها عدة المرأة المطلقة التي أجلها عدتها في الطلاق أن تضع إيش؟ الحمل. في إشكال، واضح ولا؟ لكن إشكال حل بحديث سريع: صحابية حامل توفى عنها زوجها وولدت بعد وفاته بيوم أو يومين، واضح ولا؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزواج، فتبين أن المرأة الحامل عدتها سواء متوفي عنها زوجها أو ليس متوفي عنها زوجها، هذا عدتها بوضع إيش؟ الحمل. نعم، الآن يقول:
والثانية خاصة بالحامل عامة بالمتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأول بالثاني، وذلك أن السبيعة السبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا تكون عدة الحامل إلى مضي الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. الثاني: إن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
الآن تعالوا طبقوا العام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أين العام؟ العام أن تحية المسجد عامة في أي وقت، سواء كان دخلت المسجد وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر وغيره تصلي تحية المسجد، هذا اللي عليه الحد، فهو عام في ماذا؟ في الوقت، خاص في الصلاة، يعني أي وقت يجوز لك تصليها، ولكن خاص في تحية المسجد. تعال حذان: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، خاص بماذا؟ في الوقت، الوقت بعد العصر إلى المغرب، بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر الروح، واضح ولا لا؟ لكن عام بماذا؟ رئيس كل صلاة، أي كل صلاة لا أصليها. الآن زين، أين تحرج عندنا المسألة؟ لو أن شخص أتى في وقت النهي ودخل المسجد، مثل الآن يجي واحد ودخل، طبعا ماذا يصلي العصر؟ يصلي العصر، واضح ولا لا؟ لكن دخل يريد أن يحضر الدرس، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس طوالي؟ النظر لا صلاة ما يصلي، يجلس، والنظر لا يجلس حتى يصلي، يصلي. الآن بنرجح، أنا بس بوصلكم شغلة حتى نسكر الباب أمام المدرسة هذه أو المدرسة القرضاوية، أن العلماء ما يرجحون إلا بناء على إيش؟ أدلة قوية. طالحين كيف رجحوا؟ رجح العلماء، يعني كثير من العلم رجحوا أنه يصلي تحية المسجد في إيش؟ في وقت النهي. قلنا لهم: لماذا رجحت؟ قالوا لي: لأن الآن بين لك لماذا رجحت. الآن تعارض عندنا عام محفوظ وعام غير محفوظ، ما هو العام المحفوظ؟ قالوا: تحية المسجد لا تصليها، لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، هذا عام محفوظ، لم يرد أنه قال حديث أو دليل أو مسألة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس بدون ما يصلي تحية المسجد. لكن تعال الحديث الثاني، حديث إيش؟ النهي: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صلاة الكسوف. إذا كسفت الشمس بعد العصر تصلى ولا ما تصلى؟ إذا لا صلاة خدشة، العموم هذا صار غير محفوظ. طلعنا منه إيش؟ صلاة الكسوف. صلاة الجنازة أنت عندها من الصلون في المساجد الحرم وغيره، بعد صلاة العصر يجيبون جنازة، أيضا تصلي وهذه صلاة. إذا دخل الصلاة إيش؟ الجنازة، صح ولا؟ فقالوا طيب الرجل الذي طاف وقت صلاة العصر يجي يصليها بأي وقت، صح؟ لو قبل غروب الشمس، واضح ولا؟ إذن أيضا دخل صلاة إيش؟ التي في الصلاة التي طاف وقتها الأول لكن لم يخرج وقتها كله، واضح ولا؟ طيب قالوا أيضا نعطيك شغلة واحد أكثر من هذه. قلنا إيش؟ قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، واضح ولا؟ أو أنها صلاة الصبح،
صلاة الصبح لما أتى الرجل أو العصر
أحدى، أنا الآن أتبس عليه يمكنكم تعرفونها، ها؟ الفجر، فصلى فيهم الفجر وسلم، فأتى رجل من الصحابة وجلس هناك ينتظرهم إلى أن سلموا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن لم تصلي معنا؟ فإذ به ترتعد فرأس، فقال يا رسول الله قد صليت في رحالي أو في كذا، فقال إذا أتيت ووجدت الجماعة قائمة معنى الحديث فصلي معهم فإنها لك نافلة. الآن هنا نافلة، لاحظ نافلة، وهذا وقت نهي، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم استخرجها. إذن فبالتالي ما الدليل دل عليها الآن؟ دل على أن تحية المسجد صلى ولا ما تصلى. وأيضا من الأدلة ذكرها العلماء أن تعرفون أنتم إذا الخطيب يخطب يحرم التنفل، صح ولا لا؟ ولا وورد أن أحد الصحابة أتى وجلس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي تحية المسجد في وقت نهي ووقت إيش؟ الخطبة. فدل بهذا على أنه على أن يعمل بإيش؟ يرجح حديث أن تحية المسجد تصلى في أي وقت. نعم.
فالأول خاص بتحية المسجد عام الوقت، والثاني خاص بالوقت عام بالصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني للأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت لغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. الثالث لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان بما لا يتعارضان فيه، والتوقع بالصوره التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن به الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لان النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب الله
المجتهد
بقصوره والله
تعالى. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا عام، لكن يكون من قصورك بأن تظن هذا الحديث صحيح وهو ضعيف وبالتالي ما هو معارض للصحيح، أو بلفهمك بأن الدلالة هذا الحديث ليست كما فهمتني، واضح ولا لا؟ وأنت تظن أنه إيش متعارض. نعم.
الترتيب بين الأدلة، إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
هنا أنا أريد أن أبين لك أستعرف أن المسألة منضبطة، حتى لما ترجح هذا على هذا لازم يكون عندك حجة في هذا الترجيح. لماذا رجحت؟ العلماء ذكروا من إذا أتى هذا وهذا يرجح هذا على هذا، انظر الآن ماذا يقول. نعم.
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر،
لأن النص لا يحتمل إيش؟ غيره، والظاهر يحتمل هذا الغير، إذا قوة دلالة النص أقوى. نعم.
والظاهر على المؤول،
الظاهر معنى راجح والمؤول معنى مرجوح، فيقدم الراجح على المرجوح.
والمنطوق على المفهوم،
المنطوق هو أن يكون ظاهر النص يدل على هذا الشيء، وأما المفهوم فهو أنه يفهم من النص، يفهم من النص كذا، ومثلوا بحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيما كان دون القلتين ولم يتغير بنجاسة، لأن التغير محكوم بقدرة الإجماع، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان دون القلتين ولم يتغير ووقع فيه نجاسة فما حكمه؟ قدم المنطوق حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجس شيء، ولماذا؟ لأنه لم يتغير، لأن التغير
التغير يخصص حديث ابن سعيد بالإجماع وهو التغير إذا تغير بنجاسة، ويبقى حديث الماء إذا بقى قلتين فيما سوى إذا كان في التغير وغيره كما هو معلوم.
نعم. والمثبت على النافي،
المثبت على النافي عندما يثبت شخص شيء والآخر ينفيه، واضح ولا؟ فإن المثبت على النافي لأن المثبت إيش واضح معه إيش الأصل. نعم.
والناقل عن الأصل على المبني عليه لأن مع الناقل زيادة العلم.
نعم.
والعام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ.
طبعا ضربوا مثلا قضية الناقل على الأصل مرينها فيه إنما هو بضعة منك، والمثبت هذا في قضية ميمونة وابن عباس، وقضية العام المحفوظ في قضية ركعتي إيش تحية المسجد. نعم.
وما كانت صفات القبول به أكثر على ما دون،
وهذا أيضا إذا تعا حديث صحيح يدل دلالة على شيء، وحديث حسن يدل على شيء يخالف، وتقدم الحديث إيش إذا ما أمكن الجمع تقدم الحديث إيش دلالة حديث صحيح وهكذا.
وصاحب القصة على غيره
من حديث ميمون،
ويقدم من الإجماع القطع على الظن.
نعم.
ويقدم من القياس الجري على الظن.
ليه؟ لأن الجري ثابت علته إيش بنص أو إجماع أو بقطع الفارق، وأما الخفي ثابت علته إيش باستنفاق باستنباط، فلا يمكن نقدم ما ثبت علته باستنباط على ما ثبت علته ايش بنص. نعم. المفتي،
المفتي والمستفتي، المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
واضح. الان تقريبا اكثرها راح نقراها قراءه الا تعليق بسيط لانها ما فيها يعني ذاك الشرح. واضح الشيخ بيض الله وجهه، جميع الكتاب يوم ما تبيض الوجوه، جميع الكتاب والحمد لله ما يحتاج أصلا إلى شرح، لكن أنا من باب يتذاكر معكم فقط، ولا الشيخ مبسط الأمور مبسط الأمثلة الله يرحمه رحمة واسعة. نعم.
شروط الفتوى، والشرط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارضا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا إلا وجب عليه التوخي.
ولذلك دائما على طلبة العلم إذا كان عهد في المسألة بعيد ويسأل شخص هو ما هو ضابط يتق الله عز وجل ولا يفتي الحمد لله، قول بحيث هب إلى غيري أو قول انتظرني إلى أن أرجع. أما أنك تعطي شيء وأنت ما أنت متأكد، فإذا رجعت الكتب فإذا قد أفتيت هذا الشخص بخلاف الفتوى الصحيحة أين تذهب من الله عز وجل؟ واضح.
الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، أن الحكم على شيء فرع من تصوره.
ولذلك تجد أن العلماء يسأل السائل أنت عندما سويت كذا هل كنت تجهل؟ هل كنت ناسي؟ هل كنت كذا؟ يا هل هناك مانع؟ هل هناك كذا؟ لأن ترى فيكم فائدة وأنتم تعرفونها أكثر مني أن دراسة الشيء غير عن الفتوى فيه، لازم تعرفون هذا المسألة. شكرا. أن دراسة الشيء غير الفتوى، لأن الفتوى يحتفها موانع التكليف، يحتفها هل هو جاهل المستفتي أو لا، يحتفها هل هو مكره أو لا، يحتفى هل هو ناسي أو لا، واضح؟ يحتفى هل هو عنده مانع أو لا. يعني من سيرتك مرة قالت أنا والله يا شيخ البارح ما صليت، تقول يوم ويلة ما الله وكذا وما سألتها عليها حيض، فأنت أفتيتها أنها آثمة ولازم تصلي وهي عليها حيض، واضح ولا؟ فتقول آثمة تستل يعني، فلازم تعرف، واضح ولا هذا؟ ولذلك الفتوى غير. بعض الناس من يتصل عليه واحد بالتليفون يقول أنا كذا كذا قال كذا كذا، لا، المفروض أنت تنتبه، لأنه أحيانا مثل رقم الطلاق، أحيانا تصل واحد يقول يا شيخ أنا طلقت ولا غضبان، قال ما يقع طلاقه، طيب هل هو الغضب الذي لا يقع طلاقه أو لا؟ واضح ولا؟ أحيانا واحد يقول يا شيخ أنا زوجتي طلقتها وهي عليها حيض وكذا، وإذ بزوجته رأت صفرة بعد أن اغتسلت، والصفرة بعد الغسل ها لا تعد ايش من الحيض، ولذلك هل يقع او لا يقع؟ اقصد انا يا اخوان ان المساله العلميه يجب ان ننتبه لها جيدا. واضح لان الفتوى غير، ليس لانك درست الباب هذا او درست هذه المساله معنى ذلك انك تفتي الناس طوال، وهذا يعطيك يبين لك فضل العلماء. ولذلك تجد أن أهل العلم يسألون السائل عدة أسئلة، لماذا؟ حتى يتأكد من قضايا، ولذلك تحدث مشاكل كثيرة في الحج. يجي شخص يسأل طوال يقول عليك كذا كذا، يجي شخص يسأل يقول عليك دم، هو أصلا مخير بين ثلاثة، يجي شخص بارك الله يقول عليك دم لأنك تركت واجب، هو كان ناسي أو كان جاهل به، واضح لك؟ فالقضية تحتاج. نعم.
إذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، فإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره.
أيوة.
أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك على عن ملك وأخ وعن شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. إن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض الملك للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض الملك له ولا شيء للعم.
أي أن مقصود الشيخ أنك لازم تسأل. نعم.
الثالث أن يكون هادئ البال وتفكر من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتح على انشغال ذكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحاجة.
يعني متى تصبح الفتوى واجبة على المفتي؟ لازم يجاوب فيها. نعم.
وقوع الحاجة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يكون كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل من كل حال.
إذا نقول هنا لابد أن تقع المسألة، إذا كانت المسألة غير واقعة فمو بلازم أنك تفتي. مثلا واحد يسأل سؤال علمي، لكن مع طلبة العلم فإن الشيخ يفتي بأشياء لم تقع. لماذا؟ لابن ليش التعليم. واضح ولا لا؟ نعم.
الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعلم أو تتبع الرقص وضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
هذا إذا كان السائل، فكيف إذا كان المسؤول هو يتبع الرقص؟ هذه المصيبة. إذا كان كيف إذا المستفتي نفسه مريض بهذا المرض؟ أحيانا بعض السائلين يذهب يبحث عن السائل الذي يجيب، ولذلك أنا وجدت بعض الناس الآن اللي يمتازون بالتساهل يبغون موسيقى والسوالف هذه، مركزين على القرضاوي كثيرا. واضح ولا لا؟ ما يبغون مشايخ. فبعضهم تجده يعني يبغى هذا. يعني أنا بعض المفتين يعني كان إذا جاء السائل سأله قال يعني وهذا حصلت، يقول له يعني مثلا وقع طلاق من زوجتي كيت وكيت، قال والله عند المالكية كذا، لكن اصبر علي يوم يومين، أو عند الشافعية أو عند حالة اصبر علي ما أدور لك، يمكن نجد شيء عند الأحناف إنه ما فيها شيء، ولا نجد شيء عند الآخرين، ولا قول لليث بن سعد. ها ثم بعد يومين ثلاثة قال أبشرك لقيت لك، قال إيش؟ قال لقيت عند الظاهرية يقولون ما فيها شيء، روح يا والدي ما فيها شيء. يعني أصبح الكتاب والسنة هذا ليس التحاكم إليه، وإنما التحاكم أن تبحث عن أي عالم قال شيئا فتقول نأخذ به. خلاص التحاكم من الكتاب والسنة. ولذلك العدل ماذا قال؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. ما قال ردوه ابحث عن ماذا قال مالك قال الشافعي وقال كذا واخرج من المسألة، وما هو الشيء الميسر عند الناس. ولذلك لا يجوز تتبع الرخص. واضح؟ نعم.
الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخذهما.
أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، إذا افتيت سوف تحدث مشاكل، واضح، والدماء تجري، فأمسك عن الفتوى حتى يذهب وقت إيش الفتنة. واضح ولا؟ والضرر هنا المقصود أن يترتب ضرر واضح ملاحظ، وليس معناته أن كل طالب علم أي ضرر يلحقني إذا أنا ما أتكلم. هذا ما هو صحيح. هذا الكلام لا بد أن بيان الحق. الله عز وجل أصدع بماء تؤمر. واضح ولا؟ وقال تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا ومات نصر الله. إذا كل شخص يقول أنا ما دام يلحقني ضرر، تعال عدل الضرر الآن، كل واحد يجيب الضرر على كيفه. بعض الناس يقول أنا يلحقني ضرر يفصلون من وظيفته، بعض الناس يقول أنا يعني مثلا إذا تكلمت على هذا الشخص وبينت عنده أخطاء وأخطيت فيه أنا قد أفصل من يفصلني، هذا يدبر لي مكيد المدير ولا شيء يفصلني وظيفتي. بعض الناس يقول لا قد يجيني نقل تأديبي، بعض الناس يقول لا قد يتكلم علي في المجالس وأنا ما أحب أحد يتكلم علي، أبغى كل الناس دائما تمدحني ما أبغى حد يذمني. فأنا إذا وقف ضد الإخوان المسلمين والتبليغ يبون يذموني في المجالس يتكلمون علي في الإنترنت، وأنا ما أبغى حد يتكلم علي، أبغى شيخ بتاع كله، يعني شيخ موزع عالم، يعني الجميع راضي عنه. بعض الناس يتوسع يقول حتى الشيعة ما بيهم يتكلمون عليه، وبالتالي ما يتكلمون الشيعة، حتى الصوفية، حتى الأشاعرة، حتى التكفيرية، حتى كذا. ولذلك هذا الشيخ اسمه الشيخ الإعلان، يعني يبقى يكون عند الجميع مرضي عنه. واضح ولا لا؟ هذا مشايخ ما لنا شغل فيهم. هذا لا أتبع هوا، أتبع دنيا، أتبع مصالحهم، أتبع كذا. حنا نتكلم عن الشيخ الذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى وأن يبقى دين الله سبحانه وتعالى. لابد يا إخواني لابد أن يحصل الإنسان ضرر، لابد، الضرر وارد، لكن ما نوع الضرر؟ أحيانا بعض أهل العلم ما يفتي، لماذا؟ خوف أن تحدث فتنة بين الناس فيقول إذا حدث ضرر إذا أنا ما أفتي. أو أحيانا قد يكون إنسان يقول إذا افتيت قد أقتل أنا، بعضهم قد يفتي حتى لو يقتل كما حصل أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن، فثبت وافتى حتى أنه قال المقولة الشهيرة إذا لما قالوا له حاول يعني توري، قال إذا سكت الجاهل لجهله والعالم تقية متى يعرف الناس الحق؟ ما هو بشر، أحيانا إنسان يقدم نفسه لم يرى، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالذي يأمر بالقسط من الناس قد يتعرض للقتل، وقد قتل الأنبياء إذا كان مرجعها لك أنت. أما إذا كان الضرر مرجع للناس وتخشى أن تحدث مقاتلة أو كذا، فقد تكتم شيء كما أثر الورد عن أبي هريرة، أحيانا قد يكتمه من أجل نفسه وأحيانا قد يكتمه، لكن ما يكون من الأشياء التي يحتاج الناس حاجة ضرورية في دينهم في عقائدهم في كذا، إلا إذا بارك الله فيه، إلا إذا بارك الله فيه يعني الإنسان علم أنه يسكت الوقت هذا لكن في وقت آخر سوف يتكلم، أو يسكت أمام هذا الرجل لكن أمام الآخرين سوف يتكلم. أما أنا نسكت جميعا بحيث تترقى الأمة خطأ وتبقى عليه وكلنا خايفين من الضرر وتبدأ الأجيال من بعدنا تأخذ هذا الخطأ على أنه من الدين، هذا لا واضح. لكن بعض الأحوال قد الإنسان يرى في هالموطن هذا أني أتركه وأتكلم في الموطن الثاني، واضح لا؟ أو أنني تركته لأن ضرر علي، لكن الشيخ فلان ما عليه ضرر هو الذي يتكلم به إذا انتشر الأمر، صح ولا لا؟ هذا وارد معي ولا لا؟ أما أن الناس كلها تقول ما نسكت عن هذا الضرر لأن يلحقنا ضرر بحيث الأجيال تتلقى شيء خطأ، هذا أمره ما أعرف له مثالا، لأن لا الحمد لله الحق باقي وإن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون. فإن الله يقيض لهذا الدين رجال أقوياء يواجهون كما حدث أحمد بن حنبل في قضية الفتنة ومن كان معه عندما واجهه. وهذه القضية أيضا قضية مطابقة قضية الضرر، فلازم نرجع إلى كتب الفقه ونرجع إلى كتب العلماء ونرجع إلى الحديث الواردة ونرجع إلى آثار الصحابة لكي نقيم الضرر ما هو وما المقصود به وما هو الضرر الذي فعله، واضح ولا؟ أما مثل قضية ابن تيمية لما ترك إنكار على المغول في قضية الخمر لأنهم إذا صحوا ماذا يصنعون؟ يقتلون الناس، فبالتالي الضرر الآن ضررهم خاص بهم وهو إيش؟ شرب الخمر، وإذا صحوا ضررهم إيش؟ عام وهو قتل الناس، فما أنكر عليهم. وهذه قضية معروفة كما تعلمون، المنكر متى تنكره؟ إذا كان يرتفع المنكر هذا ويأتي خير أفضل منه يجب، وإذا كان المنكر يأتي شيء مثله يعني مواسيه فهذا خلاف بين العلم وحسب المصلحة، وإذا كان شيء يعني منكر بقاؤه تنكره بشيء أعظم منه فهنا لا يجوز لك إيش الإنكار، هذا التفصيل مذكور في كتب أهل العلم. نعم.
ما يلزم المستفتي، يلزم المستفتي أمران، الأول أن يريد باستفتاء الحق والعدل بإعجاج تتبع الرخص لإفعال الوقت وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل للفجوى وينبغي أن يختار أو لقد أمتين علما وورعا وقيل يجب ذلك.
انظر وهذه القضية الآن لا كثير من الناس لا يبحث عن المستفتي الذي يعرف فتواه قبل لا يجي، واضح؟ يعرف ان هذا المستفتي انه يرى هذا الشيء فيسأله، ولا يذهب الى المفتي الاخر، يذهب الى هذا المفتي ولا يذهب الى المفتي الاخر الذي يعرف انه سوف يقول هذا ما يجوز لنا الدليل. فبعضهم الان يتقصد المفتين الذين عرفوا بعدم علمهم بالحديث وعرفوا والعياذ بالله بتلاعبهم وتساهلهم وغير ذلك فيستفتونهم، ويتركون العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع الدليل وبالحرص على الدليل وبتطبيق الدين على أنفسهم قبل الناس، واضح ولا؟ يبقى يهربون عن هؤلاء، ولذلك القنوات الفضائية الآن قاعدة تتلقط النوع إيش الأول عشان يمشي سوقها، لأن قنوات فيها موسيقى وفيها أغاني وفيها أفلام وفيها حريم وفيها كل شيء، واضح ولا؟ فلذلك يحرصون على اللي يسمونه الشيخ المودرن اللي هو يعني عصري، ها على اساس يمشيهم لا جت الاسئله تمشي اموره ويكون له جمهور، واضح ولا لا؟ فالمساله مرجعها يا اخوان لتقوى الله عز وجل، والصدق معه. والله المسألة تعالى. ولذلك يذكر ما أدري عن هذا أن أهل العلم يقول أننا نعيش في أزمة تقوى. أزمة تقوى يعني المتقين قليل. فإذا كان هناك شخص متقي والله هو الذي يعرفه. وأنا بشركم وأقولكم شيء، أن عامة الناس يريدون المفتي الذي يفتيهم بما يريده الله ورسوله. لكن المصيبة إيش؟ إذا هؤلاء الناس ما وجدوا في الساحة إلا هؤلاء. ولذلك لماذا يحرص هؤلاء أنهم يسيطرون على الساحة حتى لا يجد الناس إلا هم؟ وهذا يتطلب على الطرف الآخر العلماء الربانيين أصحاب التقوى والورع والعلم والذين منضبط فتواهم بضوابط الشرع أن ينزلوا إلى الساحة وأن يحاكوا الناس وأن يستقبلوا الناس وأن يدخلوا مع الناس وأن يكثروا. ولا الحمد من هذا موجود، فعلماؤنا مفتوح أبوابهم، مساجدهم، تليفوناتهم، دروسهم. لكن نبغى وسائل الإعلام، تلفزيون في القناة الأولى، في القناة الثانية، في غيرها، أن يفتح مجال أكثر العلماء. وكذلك نبقى بارك الله فيك هناك تنشئ قنوات فضائية للعلماء الربانيين بحيث ما فيها إلا الفتوى والتفسير والحديث والفتوى المبنية على دليل ونشر التوحيد، كما حصل مع البرنامج العظيم نور على الدرب الذي هدى الله به أمم في جميع أنحاء العالم. فتودع وتكون هناك قناة فضائية على قرار نور على الدرب. لكن مو يجي نور على الدرب يمسك لي إخوانتية إخوانيين ونبلش بها، لأن هم الله يتشك الشر. لو عندهم 1000 قناة يسمعوا قناة راح يدخلوها ثاني مرة. ما أنا تتعدى من هالبشرية هذولا ما يتعبون؟ نسأل الله السلام. يعني تجد عنده 1000 قناة وإذا سمع قناة شرعية دخل فيها شوي شوي لين يسيطر عليها ويخربها. خلونا واحدة قناة، خلونا شيء الله يبغى شيء ما
الاجتهاد تعريفه، والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شرعي، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك.
هذا مهم جدا. ليه مهم؟ حتى تعرف من الشخص الذي تسأل ومن الشخص الذي يعذر. الآن كل واحد يسألونه قال هذا مجتهد، مجتهد يخالف الدليل الشرعي قال مجتهد، ليس معروف من العلماء قال مجتهد. لابد من أمرين: أن يكون معروف بالعلم، 2 حتى لو كان معروف بالعلم أن يكون اجتهاده مبني على دليل مسوغ شرعي، حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ فله أجر، لكن لازم يكون مجتهد وأن يكون عنده مسوغ شرعي. أما مجرد الهوى دون مسوغ شرعي فإنه لا يؤجر حتى وإن كان مجتهد، إذا كان اجتهد في هذا المسألة على هواه. لأن هناك من الفقهاء من تجد فقيه ممتاز أحسن ما يكون، لكن مسألة من المسائل يقدم التعصب للمذهب فيقدم هواه. واضح ولا؟ فهل هذا قول له مأجور وهو خالف النص في المسألة؟ لا. نعم.
شروط الاجتهاد، الاجتهاد شروط منها: أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه لاجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا أن يعرف أن يعلم بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
هذا واحد، هذا مسألة واضحة. من بعض العلماء قال هل يشترط حفظ القرآن أو لا، لكن الراجح أنه أهم شيء أن يكون عنده علم وإلمام في حديث إيش وأدلة إيش الأحكام.
الثالث أن يعرف الناس اسم المنسوخ وواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ مخالف الإجماع. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك يحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
ولذلك يدرس الفقهاء أصول الفقه. نعم.
السادس أن يكون عنده قدرة يتفكر بأمر استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ ويكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائله.
وهذا وارد، احيانا قد شخص تلقاه مشهور بالفرائض اتقن، واضح، فهذا يعتبر مجتهد في الفرائض. وهكذا
ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفه الحق ثم يحكم بما ظهر له، فان صادف له اجران، اجر على اجتهاده واجر على اصابته.
اول شيء لازم يكون مجتهد، ما يكون جاهل ثم يفتي. النقطة الثانية أن يكون بذل جهده في معرفة الحق وعنده مصوغ شرعي في هذا الاجتهاد وليس الهوى. نعم.
أجر على فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إقرارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للقول وتعالى.
نعم، التقليد.
التقليد، التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، والصلاح على اتباع من ليس قوله وحجة،
لأن القول في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقول الصحابي الذي هو حجة على التفصيل الذي ذكرنا. أما هذا فاتباع من ليس قوله حجة، ما دام من العالم فلان هذا قال يجوز، أنا أقول يجوز لأن العالم هذا قال يجوز، هذا فيه تفصيل. نعم،
فخرج بقولنا من ليس قوله الحجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة. إذا قلنا أن قوله الحجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع.
لكن هو المعروف أنه ليس تقليد. نعم،
مواضع التقليد
اللي هو اتباع الصحابة.
مواضع التقليد، يكون التقليد، التقليد في موضعين،
يعني متى يجوز التقليد؟ لأن الأصل يا أخوان في التقليد الحرمة، أنه حرام، ولك ذكر شيخ ابن تيمية وعن الشافعي وغيره أنه كالميتة لا يجاز، لا تأتيه إلا عند إيش؟ إلا عند الضرورة. لكن للأسف الشديد أنه حصل عندنا فتنة المقلدة الذين جعلوا التقليد هو الأصل، واضح ولا؟ وأن الرجل لا يجتهد، وأنه أن نستمر على ما اجتهد عليه المذاهب، حنفي تبقى مع الحناف ولا تتعدى مذهبه، شافعي كذلك، حنبل كذلك، هذا خطأ عظيم والعياذ بالله، واضح لا. لكن يجوز التقليد في موضعين. نعم،
يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فضربه التقليد في قول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لاحظ وش الدليل؟ شوف بتقيلكم علماء أهل السنة وها، يعني عندهم أدلة. لماذا أنا قلت المقلد يجوز أن يقلد إذا كان عامي؟ للدليل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فقولوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم،
ويقلد أفضل من يكتب علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهم.
وهذه مهمة جدا جدا جدا. الآن عامة التكفيريين الآن وغيرهم يقلدون من هم دون العلماء، يعني لو تسأل هل أنت مجتهد يقول لك لا، تقول درست المسألة هذه من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء يقول لك لا، تقول لماذا إذا تقلد أبو قتادة والمقدسي وأسامة بن لادن وتترك ابن باز وابن عثيمين وأنت تشهد أن ابن باز وابن عثيمين أعلم منهم؟ إذا كنت تشتهد رجحت بأدلة عطنا أدلتك معاي، وأما كونك تأخذ قولهم وتنشوه وتوسعه على الناس على أنه هو الحق، أنت مقلد. فإذا أنت مقلد توزع لي أحيانا أوراق لشخص مجهول أخذته من الإنترنت، أبو فلان ما تعرف أبو فلان من، وتترك العلماء المعروفين بالعلم والفتية على مستوى العالم. واحد. اثنين، لو سألتك هل أسامة بن لادن أو غيره مثل ابن باز في العلم والفتوى تقول لا، تقول لماذا إذا قلدت في هذه المسألة وتركت ابن باز الذي تكلم في نفس المسألة، نفس هذه المسألة تكلم ابن باز وقال أنها إفساد، وهذا قال جهاد. فإن كنت طالب علم عطني الكتب اللي درستها، تسأل درست الفقه يقول لك لا، درست صور الفقه يقول لك لا، درست المصطلح يقول لك لا، تقول كيف رجحت؟ واضح؟ إذن فأنت الآن أمامك عال. ثم الأكثر من هذا يا أخوان أنه في الطهارة ما يأخذ من أسامة بن لادن، في الحج ما يسلم عن أسامة بن لادن، في الصلاة، في الزكاة، في البيوع، المعاملات يدور فتاوى بن عثيمين بن باز، ويأتي إلى أصعب شيء وهو القتل، قتل النفس وقتل الأنفس والتدمير والإفساد، ويأخذ بفتوى شخص ويعرف أنه ليس مفتي ولا يستفتى لا في طهارة ولا في صلاة ولا له فتاوى في هذا الموضوع كله. هذا دليل الهوى، هذا الهوى. نعم،
الثاني أن يقع للمجتهد حادث تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط.
هذا هو الصحيح، ليس بشرط. قد يأتي الإنسان لشخص والشخص هذا يعتقد عقيدة معينة ويقول ما هي العقيدة الصحيحة في كذا، يقول له كذا، وأنا اعتقدت بناء على العقيدة هذا أنه قال له الشيخ هذا الذي تقفيه والعقيدة الصحيحة، فلا نقول له في العقائد لا، لا يجوز في العقائد وغيره، لأن الله عز وجل فسروا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وهذا عام، هذا إيش؟ عام، لم يفصل في العقائد وفي غيرها. نعم.
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله.
وأنا أمدح عليه الشيخ سالم تيمية وأتكلم عليه حتى في قضية هذه وقضية الظن الراجح أيضا يؤخذ به في العقائد، ونبه عليه ابن تيمية.
لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العاقل لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
ولذلك ورد عن التابعي أبو سعيد الملائي أنه كان يقول إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى عالم من علماء إيش؟ أهل السنة. الحدث والأعجمي والذي لا يعرف أن الله يرزق بعالم من أهل السنة بحيث يعلم العقيدة ويأخذها. نعم.
أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد المتأخرين.
وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، وهذه حجة والعياذ بالله متعصبة المذاهب، وهذا باطل. نعم.
ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ان في القول وجوب لطاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه، وهو خلاف الاجماع وجوازه فيهما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر اتاه ولا استدلاله بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرع يقتضي حل ما معناه، فهو متبع لهواه فاعل محرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر.
هذا مثال له، اذا واحد قال انا أبقلد ما أعرف شيء، كنا بقلد شوف من أعلم، قال بقلد الشيخ فلان، ثم جاء للشيخ فلان أو للمذهب الفلاني فوجدوا في هذه المسألة ما هو زي ما يبي هو، قال لا أنا بروح يقولون في مذهب يجيز أبقلد اليوم بس اليوم المذهب الفلاني، فقال الشيخ أن مثل هذا متبع لهواه، ما دام أنك قلدت المذهب هذا ما عندك علم نهائيا وترى أنك تقلد هذا، إذا قلده في كل إيش؟ في كل أمور، أما تختار تنتقل، وأما إذا كان لا قلدت المذهب هذا، لكن في المسألة هذه تبين لك أن الدليل مع المذهب الآخر لا يجوز، لأنك إيش ذهابك من أجل إيش دليل، أما كذا مجرد الهوى لا.
وأما إذا تبين لهم ما ينظر الشر قول على قول، إما بالأدلة المبصرة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله بما يقول، فيرجع عن قوله عن قول إلى قول مثلها، هذا يجوز بل يجب، قد نص الإمام أحمد على
واضح.
والخاص أن يأخذ بقول معين بقضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
نعم.
فتوى المقلد
يعني واحد مثلا معالم لكن حفظ المذهب هذا عن غيره، مسك الزاد وحفظ الصم عن غيره، ولا يعرف ولا درس صحيح ولا حديث ولا أصول فقه ولا كل شيء، ولا راجح ولا مرجوح، إنما حفظ عن غيره، بحيث كل ما تجيه قال جوز ما يجوز كذا حرام نجس كذا، نفترق عليه كأنك تطلق كمبيوتر، واضح ولا لا؟ فهذا فتوى. نعم.
قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع
لغيره، ولذلك فتواه نعم لا يعتد بها.
قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون بأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما من دون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال، أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول
ولا
تصح. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يأتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل.
يعني مثلا في بلد من البلدان كل الموجود فيه مقلد، ما في شخص يدرس الصحيح والضعيف والحديث والترجيح، كل حافظ المتون بس، هل نقول لهذا العام الذي عنده اللي ما عنده إلا هؤلاء إنه يستفتيهم، ولا نقول لا تستفتيهم، فإذا لم يفتهم بقي بلا عمل، صح ولا لا؟ فمن باب الضرورة يجوز له إيش؟ أن يستفتيهم ويعتبر بفتواهم، فهمت المسألة؟ أما إذا كان في بلد فيه علماء وكذا فلا يجوز. نعم.
وبه يتم ما أردنا كتابته بهذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يهم الرشد بالقول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، نسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان أعماله وغير ذلك من كتبه وفتاواه وتدريس الناس لها وسماعها وقراءتها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا أيضا في ميزان العلماء المتقدمين الذين استفاد منهم الشيخ ابن عثيمين، وأسأل الله أن يجعل في ميزاننا جميعا وأن يجعله خالصا لوجهه. وأنا لم أكن شارحا وإنما كنت مذاكرا معكم في قراءة هذا الكتاب، وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله.